بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ: من أعمر عمرا، من أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم في اللقاء الماضي الكلام على بعض الأوجه المتعلقة بشرح حديث جابر هذا رضي الله تعالى عنهما، ووقفنا وأتينا على ثلاثة أوجه نكمل بقية الأوجه المتعلقة بهذا الحديث وألفاظه، وهو نبدأ بالوجه الرابع في قول جابر رضي الله تعالى عنه، وهو اللفظ الثالث. قال: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أن يقول هي لك ولعقبك، إلى آخر كلامه رضي الله تعالى عنه أو لفظه هنا. والمراد أن يقول المعمر بكسر الميم للمعمر بفتحها هي، أي العمرة لك، أي مدة حياتك، ولعقبك أي بعد وفاتك. فأما إذا قال المعمر للمعمر هي لك ما عشت، أي مدة عيشك أو مدة بقائك ونحو ذلك، فإنها أي العمرة والحالة هذه ترجع إلى صاحبها، أي المعمر بالكسر. ومما يجب أن تعلمه بارك الله فيك في هذا الباب أن لفظ العمرة والرقبة كما مر معنا في اللقاء المنصرم هي من ألفاظ الهبات، من ألفاظ الهبات، كما هو بين في ألفاظ حديث الباب وما جاء في معناه. عموماً، هذا اللفظ الثالث، لفظ حديث جابر هذا رضي الله عنه، هذا النص فيه بيان لصيغتين من الصيغ الثلاث التي تقدمت معنا في اللقاء الماضي، التي تقدمت معنا في اللقاء الماضي. ما هما الصيغتان؟ الصيغة الأولى من الثلاث المتقدمة، الصيغة الأولى والصيغة الثالثة. والصيغة ماذا؟ الثالثة. فقوله هي لك ولعقبك هذه الأولى، هذه ماذا؟ الصيغة ماذا؟ الأولى. فهذا منه أي من المعمر صريح في أن هذه العمرة هي للموهوب له، هي له ولعقبه، هي له ولمن؟ ولعقبه. وأما الصيغة الثالثة وهي التي مرت معنا في قول الحافظ أن يقول أعمرتكها ويطلق، يعني لا يقيد يطلق، هذه جاءت بنحو من ذلك في قول جابر رضي الله عنه هنا هي لك ما عشت. وتقدم معنا في اللقاء الماضي قول الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذه اللفظة الثالثة، قال رواية أبي الزبير هذه تدل على أن حكمها أي المطلقة حكم الأولى، حكم ماذا؟ الأولى، وأنها لا ترجع إلى الواهب، وأنه قول الشافعي في الجديد وهو قول ماذا؟ للجمهور. تذكرون هذا؟ هذا الكلام كله مبني على قضية تتعلق بلفظ جابر هنا رضي الله عنه، هل هذا من تأويل وتفسير جابر رضي الله تعالى عنه ام هو مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه قال وقال جابر إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك إلى آخره، فأما إذا قال فإنها ترجع، هل هذا كله منه تفسير منه وبيان منه أو تأويل منه بمعنى التفسير، أم أنه مرفوع أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله في الإحكام قوله إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أمضاها وجعلها للعقب لا تعود، أي لا تعود للأول. قال وقد نص على أنه إذا أطلق هذه العمرة أعمرتكها أنها ترجع، يقول فإن قال هي لك ما عشت هذا الإطلاق فإنها ترجع إلى من؟ إلى الأول، ترجع إلى صاحبها. قال وقد نص على أنه إذا أطلق هذه العمرة أنها ترجع، قال وهذا تأويل منه أي تفسير، ويجوز من حيث اللفظ أن يكون رواه، يجوز أن يكون ماذا؟ رواه أي مرفوعا. يقول أعني قوله إنما العمرة التي أجاز إلى آخره، قال فإن كان مروياً يعني كان ماذا؟ مرفوعاً، مروياً مرفوعاً ليست من قوله رضي الله عنه، قال فلا إشكال في العمل به. نعم لا إشكال لأنه ماذا؟ نص. قال وإن لم يكن مروياً أي مرفوعاً فهذا يرجع إلى تأويل أي تفسير الصحابي الراوي، فهل يكون مقدماً من حيث إنه قد تقع له قرائن تورثه العلم بالمراد ولا يتفق تعبيره هنا أي على هذا المعنى، انتهى كلامه، أورده بصيغة ماذا؟ الاستفهام ولم يجزم بشيء، ولم يجزم بشيء. أرجع إلى كلام الحافظ الذي تقدم ابن حجر رحمه الله، قال: فرواية أبي الزبير هذه تدل على أن حكمها حكم الأول، يعني الإطلاق، حكمها حكم ماذا؟ الأول. هنا في الإطلاق في قول جابر هذا رضي الله عنه، إن أطلق رجعت إلى صاحبها، رواية أبي الزبير إن أطلق تأخذ حكم ماذا؟ الأول، أي له ولعقبه، يعني لا ترجع. ولفظ أبي الزبير الذي أشار إليه هو اللفظ الثالث، الأخير عندكم في ماذا؟ في الباب. قال: وفي لفظ لمسلم، أي مرفوعاً: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه مطلقاً. فهذا اللفظ بارك الله فيكم، اللفظ هنا مطلق، يعم من قيد ومن أطلق. ومن أطلق لما يقيد لك ولعقبك، أو أطلق أعمرتكها. قال الإمام مسلم في الصحيح: حدثنا يحيى ابن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع للذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. ولفظة وقعت فيه المواريث تدل على أنها تنتقل منه إلى العقب، فلو رجعت إلى الأول، لما أخذت ولما دخلت في ماذا؟ في الميراث أو المواريث. وفي صحيح مسلم أيضا من طريق الليث، الإمام الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعمر رجلاً عمراً له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه. هذا تأكيد للفظ مالك السابق. وفي لفظ عند مسلم أيضا في الصحيح من طريق ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من أعمر عمرا له ولعقبه، قد مضى معنا هذا اللفظ، فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. قال أبو سلمة: عقبه، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه ماذا؟ المواريث، فقطعت المواريث شرطه، انتهى. وقوله عليه الصلاة والسلام: فهي له بتلة، الباء والتاء واللام أصل واحد يدل على إبانة الشيء من غيره، يدل على إبانة الشيء من غيره. تقول: بتلت الشيء إذا أبنته من غيره، ويقول أو تقول: طلقتها أو طلقها بتة بتلة، والمعنى هنا في قوله فهي له بتلة أي عطية ماضية بانت من صاحبها ولا ترجع إلى الواهب، ولا ترجع إلى الواهب. الوجه الخامس في اللفظ الأخير قوله وفي لفظ لمسلم أمسكوا مرفوعا، قوله أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، لا تفسدوها بإعمارها لغيره، هذا وجه الإفساد، لا تفسدوها بإعمارها لغيره، فإنه أي الشأن والأمر من أعمر عمرا فهي أي العمرة التي أعمرها المرء لغيره تكون ملكا للشخص، ملكا للشخص الذي أعمرها بضم الهمزة، أعمرها وسكون العين البناء على المجهول، حيا وميتا يعني تكون له في حياته وتكون لعقبه بعد ماذا؟ بعد موته، فتدخل في سائر مخلفاته وما خلفه لورثته. وإذا كانت دخلت في جملة مخلفاته فهي أي هذه العمرة التي دخلت لعقبه أي من بعده، فتدخل وتوزع بين العقب بحسب الميراث الشرعي لدخولها في ماذا؟ في الميراث، لدخولها في الميراث. في صحيح الإمام مسلم من طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال جعل الأنصار، حتى تعلم لماذا قال عليه الصلاة والسلام أمسكوا عليكم، لماذا أمرهم بهذا أو ذكر هذا لهم، له سبب، هذا الحديث له ماذا؟ سبب ومعلوم بارك الله فيكم أن لفقه الحديث طرق يجب استيعابها وإدراكها، ومن تلك الطرق معرفة سبب ورود الحديث، فهو معين لفقه الحديث وفهمه. في صحيح الإمام مسلم من طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم الحديث، ففيه بيان سبب هذا القول، وهو أن الأنصار رضي الله عنهم بدأ كثير منهم يعمر لمن؟ للمهاجرين، فأراد أن ينبه لذلك وأن يرشدهم إلى ما فيه خيرهم جميعا. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من طريق عبد الرزاق الصنعاني قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير، هذا غير طريق أيوب، عن جابر قال أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها أعمرت هذا الابن، ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا وله إخوة بنون للمعمرة، هي أعمرت هذا لأحد ماذا؟ أبنائها. قال فقال ولد المعمرة البقية إخوته رجع الحائط إلينا وقال بنو المعمر، يعني قال أولاده لأعمامهم، بل كان لأبينا حياته وموته فاختصموا إلى طارق مولى عثمان رضي الله عنه أن يحكم بينهم، هو لمن؟ فدعا طارق جابرا رضي الله عنه راوي الحديث، فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لصاحبها، فقضى بذلك طارق لصاحبها أي المعمر له. ثم كتب طارق إلى عبد الملك بن مروان، ثم كتب طارق إلى عبد الملك فأخبره ذلك أي بما جرى وبما شهد به من؟ جابر، وأنه قضى بذلك، فأخبره وأخبره بشهادة جابر. قال: فقال عبد الملك: صدق جابر. فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم، لبني المعمر حتى اليوم، مع أنها أطلقت، مع أنها ماذا؟ أطلقت. عرفنا إذن السبب هكذا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام، في قول جابر في حديث عبد الرزاق هذا: فشهد على رسول الله عليه الصلاة والسلام بالعمرة لصاحبها، يشير إلى ما تقدم معنا في الوجه الأول بارك الله فيكم في تخريج حديث الباب، وقول جابر: قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالعمرة لمن وهبت له، أليس كذلك؟ هذا الذي يقصده جابر رضي الله عنه. قوله: فأمضى ذلك طارق، أي أمضاه ميراثاً لمن أعمرت له. ويقوي هذا أيضاً ما جاء في صحيح مسلم من طريق قتادة عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العمرة ميراث لأهلها، العمرة ميراث لأهلها. فإذن قوله عليه الصلاة والسلام: أمسكوا عليكم أموالكم، له سبب قد علمتموه وما جرى في أمره. يقول العلامة الفاكهي في الرياض أن قوله عليه الصلاة والسلام: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها إلى آخره، تنبيه للإنسان وتحريض على التثبت فيما يخرج من ماله أو فيما يخرج من ماله حتى يتروى ويتدبر العاقبة، ويتدبر ماذا؟ هل أجعلها عمرة ولا أجعلها وقفا؟ قبل أن تقطع تدبر وتأنى، لأن العجلة دائما يكون معها زلل في الغالب. وتحريض على التثبت فيما يخرج من ماله حتى يتروى ويتدبر في العاقبة خوفا من الندم على ما فعل فيبطل أجره أو يقل. الندامة ما تنفع بما أنك قد وهبتها، وضح هذا. إذن هذا تنبيه وبيان، وإن كان المخاطب به أصحابه عليه الصلاة والسلام فالحكم جار إلى يوم الدين لمن أراد أن يفعل أن يتدبر وينظر أيهما ماذا أمثل. الوجه السادس، تقدم معنا بارك الله فيكم لما تكلمت عن معنى العمرة والعقبة بأن الإمام البخاري ترجم له باب العمرة والرقبة وبين معنى العمرة، صحيح؟ قال الحافظ في الفتح: ترجم المصنف يقصد البخاري بالرقبة، يعني مع الإيش؟ مع العمرة هذه أدخل، ولم يذكر إلا الحديثين الواردين في العمرة، يعني لم يورد البخاري تحته إلا الأحاديث التي حول ماذا؟ العمرة، وليس فيها لفظ الرقبة. يقول: وكأنه يرى أنهما متحدا المعنى، وهو قول الجمهور. وهو ماذا؟ قول الجمهور، بما أنها أنهما متحدا المعنى، فحكم الرقبة هو حكم ماذا؟ العمرة، والذي مضى بيانها لكم في الوجه الثالث عندما تكلمت عن حكم العمرة. ومنع من الرقبة مالك وأبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن، أما صاحبه الآخر صاحب أبي حنيفة صاحبه أبو يوسف فإنه قد وافق الجمهور في الجواز. يقول الحافظ: وقد روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا العمرة والرقبة سواء، العمرة والرقبة سواء، انتهى. أقول: يؤيد ما قاله الجمهور وما ذهب إليه الإمام البخاري إضافة إلى أثر ابن عباس الذي صححه الحافظ ابن حجر العمرة والرقبة سواء. أقول: يؤيد هذا إضافة إلى ذلك ما أخرجه الأئمة أبو داود في السنن والترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن والنسائي في المجتبى وفي الكبرى وأحمد في المسند وغيرهم من طريق داود ابن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. وجاء اللفظ عند النسائي في المجتبى مختصرا ففيه: الرقبة لمن أرقبها. واللفظ عند ابن ماجه: العمرة جائزة لمن أعمرها والرقبة جائزة لمن أرقبها. وأبو الزبير قد صرح بالتحديث من جابر رضي الله عنه عند النسائي في المجتبى من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته. حديث أبي داود الذي تقدم سكت عنه أبو داود، وقال الإمام الترمذي: حديث حسن، وصححه العلامة الألباني وهو كذلك، أعني صحيح. قال الإمام الترمذي عقبه: في الجامع: العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم أن الرقبة جائزة مثل العمرة، وهو قول أحمد وإسحاق، وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة يقصد أبا حنيفة وغيرهم بين العمرة والرقبة، فأجازوا العمرة ولم يجيزوا الرقبة، وقال أحمد وإسحاق: الرقبة مثل العمرة وهي لمن أعطيها ولا ترجع إلى الأول، انتهى. واضح؟ إذن حكمها حكم ماذا؟ العمرة كما هو النص والأثر الموقوف، وقول جماهير أهل العلم فرق فلم يسعفه الدليل، وأسعد الناس بالدليل من قال بالمماثلة. نعم، انتهى الكلام عن فقه هذا الحديث. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم.
نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والكلام عليه من وجوه: أولاً، تخريجه، هذا الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق الإمام مالك عن ابن شهاب عن الأعرج به، ولفظهما سواء، ولفظهما سواء. الوجه الثاني في معاني هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: لا يمنع. قال ابن حجر في الفتح: بالجزم، لا يمنع بالجزم، على أن لا ناهية. ولأبي ذر، يعني في رواية أحد ماذا رواة البخاري الصحيح، ولأبي ذر بالرفع: لا يمنع، على أنه، أي حرف لا، على أنه خبر بمعنى النهي، خبر بمعنى النهي. قال: ولأحمد: لا يمنعن، بزيادة نون التوكيد، وهي، أي رواية أحمد، تؤيد رواية الجزم، تؤيد رواية ماذا؟ الجزم. انتهى كلامه. أقول: رواية أحمد، رواية أحمد هذه التي أشار إليها الحافظ ابن حجر أخرجها في المسند، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب، عن عكرمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن رجل جاره أن يجعل خشبته، أو قال خشبة، في جداره. هكذا عند ماذا؟ عند أحمد، عند أحمد. وهنا بارك الله فيكم أقول: أخرج الإمام أبو داود في السنن، والترمذي في الجامع، واللفظ له، وابن ماجه، أما هو ذكر رواية أحمد، نذكر أو نشير إلى ماذا؟ إلى رواية أخرى. أقول: أخرج الإمام أبو داود في السنن، والترمذي في الجامع، واللفظ له، وابن ماجه في السنن من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرس خشبه في جداره فلا يمنعه. إذا استأذن، هذه الألفاظ مهمة معنا في فقه الحديث. يقول: فلما حدث أبو هريرة، يعني بهذا الحديث، طأطأوا رؤوسهم. هنا في حديث الباب قال: ما لي أراكم عنها معرضين. كيف كان الإعراض الذي يشير؟ طأطأوا رؤوسهم، فقال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال الإمام الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه العلامة الألباني وهو كذلك. وأخرج الإمام أحمد في المسند واللفظ له، والطبري في تهذيب الآثار في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأبو عوانة في المستخرج من طرق عن الزهري قال: سمعت عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول: أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سأله جاره. اللفظ الذي مضى: إذا استأذن، وهذا: إذا سأل، نعم، من سأله جاره أن يضع خشبة في جداره فلا يمنعه. قال: ثم قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، إلى آخر ماذا؟ الحديث. يقول الإمام ابن عبد البر في التمهيد: هكذا يقول ابن عيينة في هذا الحديث: إذا استأذن أحدكم، أو إذا استأذن أحدكم جاره، إذا استأذن، يقصد رواية أبي داود التي تقدمت. قال: وكذلك رواية ابن أبي حفصة وعقيل وسليمان ابن كثير، إضافة إلى من؟ إلى ابن عيينة، كلهم أو في رواياتهم إذا سأل، وذكر اللفظ: إذا سأل أحدكم جاره. هكذا روى هؤلاء هذا الحديث على سؤال الجار، سؤال الجار جاره واستئذانه إياه أن يجعل خشبة على جداره. ولم يذكر معمر ومالك بن أنس ويونس في هذا الحديث السؤال مباشرة إلى حديث الباب: لا يمنع. ما هو إذا سأل أو إذا استأذن؟ لم يذكر معمر ومالك ويونس هذا الحديث أو في هذا الحديث السؤال. ثم قال: والمعنى عندي واحد. والمعنى عندي ماذا؟ واحد، بمعنى أن عدم المنع مبني على أنه طلبه وسأله، كونه لم يذكر لا يعني أنه يتنافى ذلك مع من ذكر، لأن المعنى والمؤدى واحد. ومراده أن مكارم الأخلاق والمروءة والشرف وحفظ حق الجار تقضي بأن لا يمنع جاره أن يغرس خشبته في ماذا؟ في جداره. فهذه من خصال المؤمنين، من خصال المؤمنين. قوله في الحديث لا يمنع جار جاره، لا يمنع جار جاره، أي إذا احتاج الجار، إذا احتاج الجار سؤاله واستئذانه وطلبه لغرز ماذا؟ الخشب هذا، إنما لحاجة، إنما هو لماذا؟ للحاجة في الغالب، أي إذا احتاج الجار جاره واستأذنه في ذلك فلا يمنعه. يقول لا يمنع جار بالرفع على أنه فاعل يمنع، وجاره بالنصب مفعول، والجار بارك الله فيكم له حقوق كثيرة في الشريعة المحمدية، وفيه نصوص توصي بالجار وتحث على حسن الجوار، كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم الآية. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، نعم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه إيش؟ سيورثه، وغيرها من النصوص. إذن الجار له حقوق، له ماذا؟ حقوق عظيمة. لكن اختلف أهل العلم في حد الجوار هذا، في حد الجار أو حد ماذا؟ الجوار. قال الإمام ابن قدامة في المغني وإن وصى لجيرانه فهم أهل 40 داراً من كل جانب، أهل 40 داراً من كل جانب، من كل ماذا؟ يعني من كان حوله من 40 داراً من كل الجوانب. قال نص عليه أحمد وبه قال الأوزاعي والشافعي. إذن قول الإمام أحمد والشافعي والأوزاعي أنه 40 من كل إيش؟ جانب. وقال أبو حنيفة الجار الملاصق، هو ماذا؟ الملاصق، كان يمينا أو كان ماذا؟ شمالا، الملاصق لك من أي جهة كان. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجار أحق بسقبه، يعني في الشفعة. قال وإنما تثبت بناء على قوله واختياره في باب الشفعة كما مر، إنما تثبت للملاصق، ولأن الجار مشتق من المجاورة، هكذا يعلم. ثم قال وقال قتادة الجار الدار والداران، ما هو 40، الدار والداران. قال وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال أن الجار من سمع النداء في المسجد حي فأذن المؤذن أذان من غير استخدام للجهاز، أذان حي مباشر سمعه أهل من حول المسجد هم جيران بعضهم بعضا، قالوا من سمع النداء من أهل المسجد فهو جار لك. فهذا لا يحدد لا بأربعين، قد يكون أكثر قد يكون أقل. وقال سعيد بن عمرو بن جعدة من سمع الإقامة، وقال أبو يوسف الجيران أهل المحلة إن جمعهم مسجد. فإن تفرق أهل المحلة في مسجدين صغيرين متقاربين فالجميع جيران، وإن كانا عظيمين، المسجدين كانا عظيمين، فكل أهل مسجد جيران. وأما الأمصار التي فيها القبائل فالجوار على الأفخاذ، والمراد الفروع من القبائل. يقول ابن قدامة ولنا ما روي أو ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجار أربعون دارا، هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. قال وهذا نص لا يجوز العدول عنه إن صح، هكذا يقول. وإن لم يثبت هذا الخبر فالجار هو المقارب، ويرجع في ذلك إلى العرف. وقال من فقهاء الحنفية ابن عابدين في حاشيته الجار عرفاً الملاصق أو من يسكن في المحلة. المراد بالمحلة المكان الذي تنزله القبيلة وتقيم فيه. ماذا؟ يعني أشبه بالأحياء الصغيرة، أشبه بالحي الصغير. وذكر العلامة الماوردي في الإنصاف، المرداوي في الإنصاف، بعد أن ذكر الخلاف قال وقيل يرجع في هذا إلى العرف، ثم قال قلت وهو الصواب، اختار أنه راجع إلى العرف، قال وهو الصواب إن لم يصح الحديث. حديث من؟ حديث من؟ أبي هريرة الذي تقدم، انتهى. وعلى هذا إذن فحد الجوار على قولهم يرجع فيه إذا إلى ماذا؟ إلى العرف إن لم يصح الحديث. فما علم عرفاً أنه جار فهو جار، وهذا العرف يختلف من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد. إذن العرف لا أحكم بعرف أهل المدينة وأجعله عرفاً حاكماً على من هو مثلاً في بلاد أخرى، ليبيا، سنغال، إلى آخره من البلدان الأرض، بحسب الأعراف في كل أهل بلد، لكل ماذا؟ أهل بلد. يقول العلامة الشوكاني في فتح القدير قد اختلف أهل العلم في المقدار الذي يصدق عليه مسمى الجوار ويثبت لصاحبه الحق، فذكر الخلاف الذي تقدم، ثم قال والأولى أن يرجع في معنى الجار إلى الشرع لأنه له حقوق، صحيح؟ فإن وجد فيه ما يقتضي بيانه وأنه يكون جاراً إلى حد من كذا من الدور، أو إلى حد كذا من الدور، أو من المسافة في الأرض معينة، كان العمل عليه متعيناً. يعني إذا جاء في الشرع إما حده بالدور أو حده بماذا؟ بالمسافات إن جاء. وإن لم يوجد رجع إلى معناه لغة أو عرفا. طب هل في اللغة موجود؟ قال ولم يأتي في الشرع ما يفيد أن الجار هو الذي بينه وبين جاره مقدار كذا، ولا ورد في لغة العرب أيضاً ما يفيد ذلك. إذا كان لم يرد في بيانه وحده لا في الشرع ولا في اللغة، رجع فيه إلى ماذا؟ العرف. وكما مضى معنا الكلام حول قضية ماضية، نعم، في بيان الحقيقة الشرعية لما تكلمنا في شرح تقريب النووي في اللقاء المنصرم، يتعامل أولاً بهذه الحقيقة الشرعية، فإن لم فيرجع في ذلك إلى ماذا؟ العرف. لذا قال شيخنا رحمه الله في شرح رياض الصالحين العلامة العثيمين: الجار هو الملاصق لك في بيتك. هذا لا خلاف، الملاصق لا خلاف أنه جار، لكن من كان أبعد أو يفصل بينكم وبينه شارع أو طريق. قال: هو الجار الملاصق لك في بيتك والقريب من ذلك. وقد وردت بعض الآثار بما يدل على أن الجار 40 داراً من كل جانب، ولا شك أن الملاصق للبيت جار. وأما ما وراء ذلك فإن صحت الأخبار بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فالحق ما جاءت به، وإلا فإنه يرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس جواراً فهو جوار، انتهى. وقال في شرح البلوغ: الجار هو من جاورك وقرب منك. وحده بعض العلماء 40 داراً من كل جانب، وقال بعض العلماء يرجع في ذلك إلى العرف، لأن الحديث الوارد في ذلك لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو صح لكان فيصلاً، ولكنه لم يصح، وعلى هذا فيرجع إلى العرف، وهذا أقرب. لأننا علل الشيخ هنا زيادة على ما مضى، قال: لأننا لو قلنا إن الجار 40 داراً في كل جانب، ولا سيما في وقتنا هذا الذي تجد فيه البيوت واسعة جداً، أول البيت مخزن ونصف مخزنين صغير، الآن يجلس في 10 مخازن و20 مخزناً ويراه صغيراً، الضيق في القلوب ما هو في البيوت. يقول الشيخ: لا سيما في وقتنا هذا الذي تجد فيه البيوت واسعة جداً، لكان نصف البلد جاراً للإنسان أو أكثر، لكن العبرة بالعرف، انتهى. ويقول العلامة الألباني رحمه الله في سلسلته في السلسلة الضعيفة بعد أن أورد حديث الساكن من 40 داراً جار وضعفه، قال: اختلف العلماء في حد الجوار على أقوال ذكرها الحافظ ابن حجر، يقصد في الفتح وهو كذلك. ثم قال الشيخ: وكل ما جاء تحديده عنه عليه الصلاة والسلام 40 في حد الجوار ضعيف لا يصح. فالظاهر أن الصواب تحديده بالعرف، والله أعلم، انتهى. أقول: هذا هو حد الجوار، أنه يرجع إلى ماذا؟ إلى عرف كل بلد وأهله. عرفتم هذا؟ كم لنا؟ طيب. قوله عليه الصلاة والسلام: أن يغرز. الغين والراء والزاي، غرز، أن يغرز. الغين والراء والزاء أو الزاي أصل صحيح يدل على رز الشيء في الشيء، على رز الشيء في الشيء. من ذلك تقول: غرزت الشيء أغرزه غرزا. قال ابن منظور في اللسان: غرز الإبرة في الشيء غرزا وغرزها أدخلها. وكل ما سمر في شيء فقد غرز وغرز، انتهى. فالمراد أن يغرز بمعنى أن يضع وأن يدخل خشبة من خشباته في جدار وحائط جاره، واضح؟ هو الكلام هنا عن الخشبة والحائط. إذا الحائط على قسمين: حائط مشترك وحائط مفرد. الحائط المشترك كل منهما، نعم، له حائطه الخاص به، فالكلام ليس في هذا. الكلام في ماذا؟ المفرد الذي أحدهما يدخل مع صاحبه فيه. فهل له أن يغرز خشبته فيه أم لا؟ الحديث في هذا، الحديث في هذا، عرفتم؟ قوله خشبه، أنت عندك إيش اللفظة؟
خشبه،
نعم، خشبه بفتح الخاء والشين، خشبه جمع خشبة، وتجمع أيضاً على خشب بضم الخاء وسكون الشين، وكذلك بضمتين خشب، ويقال خشبان أيضا. نقل الحافظ النووي في شرح مسلم عن القاضي عياض أنه قال: قال القاضي: روينا قوله خشبة في صحيح مسلم وغيره من الأصول والمصنفات خشبة بالإفراد، يعني أنه وقع في صحيح مسلم وفي بعضه من الأصول أو نسخ مسلم وغيره من الأصول والمصنفات أن اللفظ فيه أن يغرز خشبة بالإفراد، وهنا خشبه. قال: وخشبه بالجمع، هكذا جاء وهكذا جاء. ثم قال: وقال الطحاوي عن روح بن الفرج: سألت أبا زيد والحارث بن مسكين ويونس بن عبد الأعلى عنه، يعني إيش اللفظ، هو بالإفراد أم بالجمع؟ فقالوا: كلهم خشبة بالتنوين على الإفراد. قال عبد الغني ابن سعيد: كل الناس يقولونه بالجمع إلا الطحاوي. إلا من؟ الطحاوي، هذا الذي نقله عن روح أنه سأل فلانا وفلان. كلام القاضي المنقول هو نحوه، ليس بهذا النص فيه تقارب في إكمال المعلم. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله بعد أن نقل كلام الطحاوي الذي سأل، قال يعني عن روح بن الفرج: سألت أبا زيد والحارث ويونس كلهم يقول كذا. يقول الحافظ رحمه الله ابن عبد البر: فقال: سمعت من جماعة خشبة، يعني على لفظ الواحدة، يعني الإفراد. ثم قال ابن عبد البر: قد روي اللفظان، يعني الإفراد وإيش والجمع، قد روي اللفظان جميعا في الموطأ عند مالك، وقد اختلف علينا فيهما الشيوخ في موطأ يحيى على الوجهين جميعا، والمعنى واحد، سواء كان مفرداً أو أراد أن يغرز خشبةً أو خشبتين أو ثلاثة، لأن الواحد يقوم مقام الجمع في هذا المعنى. في هذا السؤال قد يسأله وضع خشبتين، وقد يسأله في وضع أربعة أو واحدة، صحيح؟ فالمعنى إيش؟ مقام، لأن الواحد يقوم مقام الجمع في هذا المعنى. قال: إذا أتى بلفظ النكرة عند أهل اللغة والعربية، انتهى وهو كذلك. يقول العلامة القرطبي في المفهم بعد حكاية الخلاف بمسألة الإفراد والجمع وكلام الطحاوي، قال: قلت إنما اعتنى هؤلاء الأئمة يونس بن عبد الأعلى والذين سألهم، نعم، من نقل عنه الطحاوي رحمه الله، قال: إنما اعتنى هؤلاء الأئمة بتحقيق الرواية في هذا الحرف، لا أن أمر الخشبة الواحدة، قال: لأن أمر الخشبة الواحدة يخف على الجارئ المسامحة به، وأما إذا قال خشبه يعني كثير فقد لا يتسامح في الكثير منه، يأتيه بعشرين خشبة، ثلاثين خشبة، ويثقل ذلك أي قبوله للحوق الضرر بذلك. إذن هم يريدون تحقيق الرواية على قوله رحمه الله. والإمام البخاري رحمه الله بوب باباً في الصحيح فقال: باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال ابن حجر معلقاً وشارحاً التبويب: كذا لأبي ذر خشبة، يعني كذا لأبي ذر بالتنوين على إفراد الخشبة، ولغيره بصيغة الجمع كما لفظ الباب خشبه. قال: وهو الذي في حديث الباب. ثم نقل كلام الحافظ ابن عبد البر الذي تقدم آنفا مختصرا، وقال: وهذا الذي يتعين القول به للجمع بين الروايتين، ليس بينها تضاد، المخرج واحد، الحديث ماذا؟ واحد، والقصة واحدة، والقول واحد للجمع بين الروايتين، وإلا فالمعنى قد يختلف باعتبار أن أمر الخشبة الواحدة أخف في مسامحة الجار بخلاف الخشب ماذا؟ الكثير. انتهى كلامه رحمه الله. قوله في جداره أي حائطه، والجدر والجدار الحائط، الجدر والجدار هو الحائط، وجمع الجدار جدر، وجمع الجدر جدران. قول أبي هريرة رضي الله عنه بعد ذلك: ما لي أراكم عنها معرضين، عنها الضمير راجع إلى السنة التي حدثتكم به، أو المقالة التي أعلمتكم بها، أو الكلمات التي ذكرتها لكم وحدثتكم بها. وسبب هذا القول، سبب هذا أنه شعر منهم الإعراض كما مر آنفاً في لفظ أبي داود والأئمة والترمذي الذي ذكرت أنهم طأط لما حدث أبو هريرة طأطوا إيش؟ رؤوسهم. في سنن أبي داود قال: فنكسوا بمعنى طأطأوا، يعني نكسوا رؤوسهم. نكسوا ماذا؟ رؤوسهم. التنكيس هذا والطأطأة هذه دلالة أو فيها فهم عن الإعراض، عن ماذا؟ أنهم أعرضوا عما حدثهم به. وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذ ذاك كان والياً على المدينة من قبل عبد الملك أو مروان، نسيت، فقال: لأرمين بها. الضمير في بها عائد إلى عنها، لأرمين بها، ها، لأرمين بها، الضمير هنا كما قلنا عائد إلى عنها. هل هو مذكور هنا؟ هل هي مذكورة؟ أرمين ذكرت؟ لم تذكر، غير مذكورة لفظاً، وإنما هي مرادة معنى، هي مرادة ماذا؟ معنى، أي لأرمين بهذه المقالة وهذه السنة وهذه الكلمات التي حدثتكم بها بين ماذا؟ أكتافكم، بين أكتافكم. جاء عند أبي داود في السنن الرواية المذكورة آنفاً: لألقينها، هنا قال لأرمينها، عند أبي داود لألقينها بين أكتافكم. وعند ابن الجارود في المنتقى بإسناد صحيح أنه قال: والله لأرمينها بين أكتافكم. هنا قال: لأرمين بها. هناك عند ابن الجارود: لأرمينها بين ماذا؟ أكتافكم، والمعنى واحد، بين أكتافكم. يقول الإمام ابن عبد البر في التمهيد: وكذلك اختلفوا علينا الرواة ومن روى الحديث، وكذلك اختلفوا علينا في أكتافكم وأكنافكم، يعني عند مالك في الموطأ، بعضهم يرويه بالتاء أكتافكم، وبعضهم يرويه بماذا؟ بالنون، نعم، أكنافكم. قال: والصواب فيه إن شاء الله وهو الأكثر التاء. يريد أنه روي هذا بوجهين: وجه بالتاء أكتافكم وهم الأكثر، ومنهم من روى بالنون أكنافكم، جمع كنف، وهو الجانب، وهو ماذا؟ الجانب. وأخرج الإمام الطحاوي الحديث في شرح مشكل الآثار من طريق أسد، قال: حدثنا قيس بن الربيع عن منصور ابن دينار عن أبي عكرمة المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ مسلم أن يمنع جاره خشباته يضعها على جداره، لا يحل. ثم قال أبو هريرة: لأضربن بها بين أعينكم وإن كرهتم، وإن ماذا؟ لأضربن بها بين إيش؟ أعينكم وإن كرهتم. من أين فهم أنهم كرهوا؟ الطأطأة والتنكيس. يقول القرطبي في المفهم: أي لأحدثنكم بتلك المقالة التي استثقلتم سماعها من غير مبالاة ولا تقية، وأوقعها بينكم كما يوقع السهم بين الجماعة. وقال الحافظ في الفتح: أي لأشيعن فيكم ها المقالة هذه فيكم ولأقرعنكم بها كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته. انتهى. واضح؟ الوجه الثالث في دلالة الحديث الفقهية: دل هذا الحديث على مشروعية إعارة الجاري على مشروعية إعارة الجاري جداره لجاره لوضع الخشب عليه، لوضع ماذا؟ الخشب عليه. وهذه المشروعية باتفاق أهل المذاهب الأربعة والأئمة الأربعة، لا خلاف في ذلك، أعني في المشروعية. ما المراد بالمعار؟ ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه. ما قلنا إعارة؟ ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه. إذن هذه المشروعية، مشروعية إعارة الجدار ليستعين الجار بها، هذا فعل خير كما قلت، المروءة ومكارم الأخلاق وأخلاق المؤمنين تندب إلى مساعدة الجار، أليس كذلك؟ فإذن هو فعل خير ومندوب إليه، هذه الإعارة مندوب إليها. الوجه الرابع: مسألة الحديث. هنا الحديث كما ترون في بعض ألفاظه لا يمنع، وبعضهم لا يمنعن، وبعضها لا يحل لمسلم كما هي عند الطحاوي ونحو ذلك. هل النهي الوارد في هذا الحديث للتحريم أم للتنزيه؟ ومعلوم بارك الله فيكم أنه يقابل التحريم النهي الأمر، وبالتالي هل الأمر فيه بتمكين الجار للوجوب أم للندب؟ للوجوب أم للندب؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أن النهي فيه للتحريم، وأن الأمر فيه للوجوب إذا لم تكن فيه مضرة على صاحب الجدار، إذا لم تكن فيه مضرة على صاحب الجدار، وهو قول الإمام الشافعي وأحمد وأبي ثور والظاهرية، وهو قول جماعة من أهل الحديث. أما الثاني أن النهي فيه للتنزيه والأمر فيه للندب، وهذا قول أبي حنيفة ومالك، وهو قول للشافعي، وهو الصحيح في المذهبين، في مذهب المالكية والشافعية أعني. يقول الإمام ابن عبد البر في التمهيد: اختلف الفقهاء في معنى الحديث، اختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث، فقال منهم قوم معناه الندب إلى بر الجار والتجاوز له والإحسان إليه، وليس ذلك على الوجوب، وممن قاله مالك وأبو حنيفة. قال: ومن حجتهم قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ثم أسند أن الإمام مالك رحمه الله قال: ليس يقضى على رجل أن يغرز خشبه في جداره لجاره، وإنما نرى أن ذلك كان من رسول الله عليه الصلاة والسلام على الوصاة بالجار، يعني يوصي بالجار ويحث عليه، إلى أن قال. وقال أبو حنيفة وأصحابه: معنى الحديث المذكور لا يمنعن إلى آخره الاختيار والندب في إسعاف الجار وبره إذا سأله ذلك، على نحو قوله تعالى: والذين يتبعون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. ولم يختلف علماء السلف أن ذلك على الندب، الأمر بالمكاتبة يعني، لا على الإيجاب، فكذلك معنى هذا الحديث عندهم، وحملوه على معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. وهذا معناه عند الجميع، الحض والندب على حسب ما يراه الزوج من الصلاح والخير في ذلك. ثم قال: وقال آخرون ذلك على الوجوب إذا لم تكن مضرة، في ذلك مضرة على صاحب الدار. وممن قال بهذا الشافعي وأحمد ابن حنبل وداود ابن علي وأبو ثور وجماعة من أهل الحديث، وحجتهم قول أبي هريرة: والله لأرمينا. ثم قالوا: وأبو هريرة أعلم بمعنى ما سمع، وما كان ليوجب عليهم غير واجب. ثم قال: وهذا أو وهو مذهب عمر بن الخطاب، أي الوجوب. وحكى مالك عن المطلب قاض كان بالمدينة كان يقضي به. ومن حجتهم أيضا أن قالوا: هذا قضاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمرفق، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، إنما هو على التمليك والاستهلاك وليس المرفق من ذلك. وكيف يكون ذلك منه والنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين ذلك فأوجب أحدهما ومنع من الآخر؟ واحتجوا من قال بالوجوب بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى بذلك على محمد بن مسلمة للضحاك بن خليفة في ساقية يسوقها، الضحاك في أرض محمد بن مسلمة، أراد أن يجري جدولاً من بستانه إلى بستانه، فلم يرضى ماذا؟ الضحاك. وقال له: والله ليمرن بها ولو، يعني قال عمر لما احتكموا إليه، قال للضحاك، قال لمحمد بن مسلمة آسف، قال له: والله ليمرن بها ولو على بطنك، لامتناعه من ذلك، ولو لم يكن ذلك واجبا عند عمر ما أجبره على ذلك، ولو كان من باب لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ما قضى به عمر، على رغم محمد بن مسلمة. وكذلك قضى عمر لعبد الرحمن بن عوف على عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري جد عمرو بن يحيى المازني مثل ما قضى به للضحاك بن خليفة على محمد بن مسلمة. وهذا يدلك على أن ذلك من قضاء عمر مستفيض متردد بينهم يعني. ثم ذكر رواية مالك رحمه الله في الموطأ، وذكرها بالمعنى ثم ذكرها باللفظ، في القصتين محمد بن مسلمة وقصة عبد الرحمن ابن عوف، مما علل به من قال بالندب، علمنا من قال بالوجوب قول أبي هريرة وحملهم على هذا قضاء عمر، وأن الحديث لا يحل على سبيل التملك، نعم، وفعل عمر رضي الله عنه كان مستفيضا بين الصحابة والقضاء به. مما علل من قال بالندب زيادة على ما تقدم تعليل، أن من حدثهم به أو من حدثهم أبو هريرة بالحديث توقفوا عن العمل، لهذا قال لهم ما لي أراكم عنها إيش معرضين، مما يدل على أنهم فهموا من الحديث الندب لا الإيجاب، ولو كان واجبا في من حدثهم لو كان واجبا لما أطبقوا عن الإعراض، لما أطبقوا عن إيش عن الإعراض عنه. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: قد قوى الشافعي، الشافعي يقول بالوجوب في أحد القولين، قد قوى الشافعي في القديم القول بالوجوب بأن عمر قضى به ولم يخالفه أحد من أهل عصره، فكان اتفاقا منهم على ذلك، انتهى، هكذا يقول. ثم ذكر أن مما استدل به الشافعي على القول بالوجوب قصة قضاء عمر مع من؟ على محمد بن مسلمة للضحاك. وذكر رحمه الله عن الحافظ ابن حجر هذه القصة، قال: رواها مالك في الموطأ بإسناد صحيح. تعقب الحافظ العيني كلام الحافظ ابن حجر وما نقله عن من؟ عن الإمام الشافعي، قال: قلت هذه مجرد دعوى. ما هي الدعوى؟ لم يخالفه أحد من أهل عصره، لم يخالف عمر، دعوى تحتاج إلى إقامة دليل، هذه دعوى تحتاج إلى إقامة ماذا؟ دليل. قال العلامة السفاريني في كشف اللثام: قلت ولا يخفى على منصف أن الدليل، ما يحتاج إلى دليل، أن الدليل على مثبت الخلاف بين الصحابة الكرام، إذ النفي مصحوب بالأصل، إذ النفي مصحوب بماذا؟ أمن هو هذا؟ أن الدليل مثبت الخلاف بين الصحابة، أن على مثبت الخلاف بين الصحابة، أن الدليل على مثبت الخلاف بين الصحابة الكرام، إذ النفي مصحوب بالأصل، انتهى. الحافظ الإمام ابن عبد البر لفت إلى شيء دقيق في هذا، في الجواب عن استدلال الإمام الشافعي بهذا بأنه لم يخالف عمراً أحد، نقل كلام الإمام الشافعي وناقشه، ومما قال: أما قول الشافعي إنه لم يروى عن أحد من الصحابة خلاف ما روي عن عمر بن الخطاب في هذا الباب فليس كما ظن، رحم الله هؤلاء الأئمة، لأن محمد بن مسلمة من كبار الصحابة وجلة الأنصار وممن شهد بدراً، قد خالف عمر بن الخطاب في ذلك وأبى مما رآه وقال: والله لا يكون ذلك. ومعلوم أن محمد بن مسلمة لو كان رأيه ومذهبه في ذلك كمذهب عمر ما امتنع من ذلك، صحيح؟ ولو علم أن ذلك من قضاء الله أو من قضاء رسوله عليه الصلاة والسلام على الإيجاب للجار لما خالفه، وقد سمع الحديث، ولكن رآه على الندب خلافاً لمذهب عمر رضي الله عنه. وإذا وجد الخلاف بين الصحابة في ذلك وجب النظر، والنظر في هذه المسألة يدل على صحة ما ذهب إليه مالك ومن قال بقوله، يعني الندب، وأن النهي للتنزيه. والدليل على ذلك قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، يعني أموال بعضكم على بعض، ودماء بعضكم على بعض، وأعراض بعضكم على بعض حرام. ثم ذكر أحاديث في هذا الباب، ثم قال: والأصول في هذا كثيرة جدا، ولهذه الأصول الجسام ولمثلها من الكتاب والسنة حمل أهل العلم هذا الحديث على الندب والفضل والإحسان لا على الوجوب، لتستعمل أخباره وسنته صلى الله عليه وسلم كلها، إلى أن قال: ومن الدليل أيضاً على صحة ما ذهب إليه مالك وعلى أن الخلاف في هذه المسألة لم يزل من زمن عمر قول أبي هريرة، كم بينهم، قول أبي هريرة: ما لأراكم عنها معرضين، وذلك في زمن الأعرج والتابعين. وهذا يدل على أن الناس لم يتلقوا حديثه على الوجه الذي ذهب إليه أبو هريرة رضي الله عنه من إيجاب ذلك. ومذهب أبي هريرة في هذا كمذهب عمر رضي الله عنهم أجمعين. وفي المسألة كلام لمن خالفنا وعليهم، يعني كلام في لهم وعليهم، لم أذكره مخافة التطويل، انتهى رحمه الله. إذن الخلاف في هذه المسألة قوي، الخلاف في هذه المسألة قوي، وكل له حظ من النظر، ولكل وجهة هو موليها. وإن كان القول بالندب أقرب عندي والله أعلم. وهنا أنبه وبه أختم، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: محل الوجوب، أما قالوا على الوجوب وعلى التحريم، محل الوجوب عند من قال به أن يحتاج إليه الجار، هو محتاج ولهذا سأل ولهذا استأذن، أن يحتاج إليه الجار ولا يضع عليه ما يتضرر به المالك. ما تمنعني إذن أفعل وأؤذيك، لا، ولا يقدم على حاجة المالك. لو كانت له حاجة ألزم تقدم حاجة المالك على حاجته. عرفتم إذن هذا القول؟ وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا، وجزاكم الله خيراً، وبارك الله فيكم وفي علمكم، وزادكم الله من فضله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.